إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الطهارة وسننها من كتاب السنن للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، المتوفى سنة 273 هجرية. وتوقفنا عند قوله: باب ما جاء في الغسل من الجنابة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغسل من الجنابة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس قال: حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا، ثم أفاض على فرجه، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي قال: انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسألناها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عند غسله من الجنابة، فقالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها في الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرات من أجل الظفر.
هذا باب ما جاء في الغسل من الجنابة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: الجنابة هي حدث يصيب الإنسان بسبب خروج المني. إذا خرج المني من الإنسان فإنه يجب عليه غسل، يسمى هذا الغسل غسل الجنابة، وهذا الحدث يسمى جنابة. وموجبات الغسل عموما الجنابة، وذكر الإسلام، أن الإنسان إذا أسلم عليه أن يغتسل. قال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم، قال: أغسل عنك درن الكفر واختتن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر الغسل وهو تعميم البدن بالماء مع إمرار اليدين عليه. ذكر الغسل عند الإسلام وعند الجنابة وعند الطهر من الحيض فهذه الأغسال ذكرت هذه الأسباب لهذا الغسل. المسألة الثانية: ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثلاث صفات، وكل صفة عرفت باسم الراوية التي أو الراوي الذي رواها. فهناك غسل ميمونة، وهناك غسل عائشة، وهناك غسل أم سلمة. ثلاث أحاديث رويت في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما غسل ميمونة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل فرجه ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة ويؤخر غسل القدمين حتى يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم على بدنه، يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، فإذا ما أفاض الماء على بدنه على هذه الصفة وانتهى تحرك من المكان الذي كان واقفا فيه وغسل قدميه. هذه صفة غسل ميمونة، صفة الغسل التي وردت من حديث ميمونة، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت من حديث ميمونة. الصفة الثانية صفة الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عن طريق عائشة رضي الله عنها، وهي كصفة حديث ميمونة، إلا أنه ظاهر حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة تاما حتى أنه غسل رجليه، حتى أنه غسل قدميه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أفاض الماء على رأسه ثلاثا ثم على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر. الصفة الثالثة صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم التي روتها ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، التي روتها أم سلمة أم المؤمنين. صار عندنا صفة غسل عائشة ميمونة ثم عائشة، والآن صفة الغسل المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي روتها أم سلمة رضي الله عنه. أتت للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تسأله عن الغسل، غسل الجنابة، فقال يكفيك أن تحثي الماء ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي، ولم يذكر إفاضة الماء لا على الشق الأيمن ولا على الشق الأيسر، ولم يذكر الوضوء، ولم يذكر الوضوء، فقط إفاضة الماء، حثي الرأس، الحثي بالماء ثلاث حثيات على الرأس ثم إفاضة الماء على البدن، ثم إفاضة الماء على البدن، ولم يذكر الوضوء في أوله. فهذه ثلاث صفات للغسل. وأجمع العلماء أن من تمضمض واستنشق وغمر نفسه فيما بنية رفع الحدث، كان يغمر نفسه في بئر أو في بركة أو في نهر، فإن هذا ويمر يده على ما يعني تيسر من جسده فإن هذا غسل يرفع عنه الحدث، فإن هذا غسل يرفع عنه الحدث. واضح هذا الكلام؟ مسألة على ضوء الكلام السابق، على ضوء الكلام السابق تفهم أن ذكر الوضوء في أول الغسل هو من المستحبات وليس من الواجبات. يعني لو أنك لم تتوضأ في أول الغسل وأفضت الماء على سائر بدنك ونويت رفع الحدث مع المضمض والاستنشاق فأنت قد ارتفع عنك حدث الجنابة واغتسلت غسل الجنابة. هذا واضح؟ مسألة لو أنك اغتسلت غسل الجنابة فإن هذا يجزيك عن الوضوء، فإن هذا يجزيك عن الوضوء ولا تحتاج بعده إلى أن تتوضأ بأي صفة من هذه الصفات السابقة، لا تحتاج أن تتوضأ بعد غسل الجنابة. طيب لو أنا اغتسلت لغير جنابة، اغتسلت للتبرد، اغتسلت لإزالة العرق، اغتسلت لأي أمر من الأمور، للرياضة، أردت أن أمارس الرياضة واغتسلت بماء البركة أو بماء البئر وخرج، هل لي أن أصلي بهذا الغسل بدون وضوء؟ الجواب لا، لابد أن تتوضأ بعد هذا، لأن الذي ورد أنه يجزي عن الوضوء هو غسل الجنابة. ومن هنا قاعد العلماء قاعدة أن العبادة الصغرى تندرج في العبادة الكبرى، فالوضوء عبادة صغرى والغسل من الجنابة عبادة كبرى، بينما غسل التبرد ليس بعبادة مستقلة. إلا إذا نويت وأنت تغتسل وتفيض الماء على بدنك للتبرد، إذا نويت إيش؟ رفع الحدث. إذن معنى هذا الكلام أن غسل الجنابة يجزيك عن الوضوء ولو لم تنوه، لأنه عبادة صغرى تندرج في العبادة الكبرى. أما غسل التبرد أو غسل الرياضة أو غسل إزالة العرق والتنظف فهذا لا يجزيك عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ. وإذا أفضت الماء عليك في هذا الغسل ونويت رفع الحدث الأصغر وأمررت يدك مع هذا على أعضاء الوضوء، هذا إن شاء الله يرفع عنك الحدث الأصغر، يرفع إن شاء الله عنك الحدث الأصغر، ويقوم وهو وضوء معتبر شرعا بإذن الله تعالى. مسألة في حديث السيدة عائشة الذي أورده المصنف في هذا المحل، ذكرت رضي الله عنها قالت أما نحن فإنا نغسل رؤوسنا 5 مرات من أجل الظفر، فإنا نغسل رؤوسنا 5 مرات من أجل الظفر. الظفر يعني ضفائر الشعر، من أجل ضفائر الشعر تغسل رأسها 5 مرات، وليس فيه أنها تحل الظفر، وليس فيه أنها تحل الظفر. وكذا في حديث أم سلمة، ليس فيه أنها تحل الظفر أي الضفائر، خلاص. لكن في هذه الرواية لفظة تخالف رواية أخرى وردت عن السيدة عائشة. هنا في هذه الرواية ذكرت أن إفاضة الماء على ضفائر الشعر 5 مرات، وثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها في حديث عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، يعني إيش؟ يحللن ضفائر الشعر. فقالت يا عجبا لابن عمرو، هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات 3 إفراغات. وهذا أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، وهو عند البخاري بنحوه. أقول هذا الحديث يخالف ما جاء في هذا الحديث في ذكر 5. وهذه الرواية التي عندي بن ماجة إذا ثبت أن الراوي الذي رواها قد توبع، فيكون الخلاف في غسلات الشعر بالظفر للنساء هو من باب التنوع، هو من باب التنوع. ترى كلمة على الهامش، هذه طريقة المحدثين عند اختلاف الروايات وإمكان حملها على التنوع، على طول يحملوا على التنوع. هذا أصل عند أهل الحديث، ترى هذه الطريقة أصل عند أهل، لا يجعل الروايات يضرب بعضها في بعض. فإذا ثبت الحديث بكذا وثبت الحديث بكذا حملوا هذا على التنوع، فيجوز بكذا ويجوز بكذا. طيب ما وجه اختصارها على 3 في الرواية التي عند البخاري ومسلم؟ نقول وجه اقتصارها على 3 لأنها ذكرت أدنى ما يجزئ ردا على عبد الله بن عمرو الذي كان يتكلف ويتشدد، فكان المناسب أن تذكر أقل ما يجزئ، كان المناسب أن تذكر أقل ما يجزئ، كان المناسب أن تذكر أقل ما يجزئ، حتى يعني تبين أن هذه مبالغة من عبد الله بن عمرو ابن العاص. فذكرت أقل ما يجزئ وهو 3 حثيات، 3 حثيات، واضح. ويكون هنا ذكرت أكثر ما يجزئ في ذلك وهو 5 حثيات، وهو 5 حثيات. وظاهر رواية السيدة عائشة أن المرأة في غسل الجنابة لا تطالب بحل الظفر، وجاء في حديث أم سلمة أنها لا تطالب بحل الظفر حتى في غسل الحيض، وهو عند مسلم، وهو عند مسلم. وبعض العلماء شكك في الرواية التي عند مسلم من حديث أم سلمة والتي تفيد أنه لا يلزم المرأة أن تحل ظفر الشعر في غسل الحيض، ولكن نحن على الأصل أن كل ما أورده مسلم في صحيحه هو على شرط الصحة، وأنه متلقى بالقبول، لأن هذا الحديث لم ينتقده من الأئمة السابقين أحد، لم ينتقده من الأئمة السابقين.
قال رحمه الله تعالى باب في الغسل من الجنابة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن الصرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي 3 أكف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال 3، فقال الرجل إن شعري كثير، فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حثيات. قال الرجل إن شعري طويل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب.
أقول هذا الباب باب في الغسل من الجنابة له موضوع واحد، وهو موضوع أن الثلاث الحثيات تكفي من كان شعره كثيرا على رأسه أو على بدنه. وقصة هذا السؤال أن الرجل كان كثير الشعر وهو في أرض باردة، فيقول ماذا أصنع في الغسل؟ يعني شعري كثير والأرض باردة، إذا كثرت فقال له يكفيك ثلاث حثيات كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول سئل عن الغسل فذكر ثلاث حثيات على الرأس فقط. قال أنا كثير الشعر، شعري كثير وشعر. قال الرسول كان أكثر شعر منك وأطيب صلى الله عليه وسلم، وكانت تكفيه ثلاث حثيات. والمراد ثلاث حثيات تستوعب إيش؟ الأشعر. ثلاث حثيات لكي يستوعب الشعر. فإن مقصود الغسل احتواء جميع البدن، تعميم جميع البدن بالماء. هذا موضوع هذه الروايات وهذه الأحاديث، أنه الإنسان سواء كان شعره كثير أو شعره غير كثير فإن ثلاث حثيات كافية في تعميم الرأس بالماء، كافية في تعميم الرأس بالماء. صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر ومع ذلك ما كان يزيد على ثلاث حثيات، يعني ثم يفيض الماء على سائر جسده، يعني ثم يفيض الماء على سائر جسده. وسيأتي معنا أن الرسول كان يغتسل بالفرق، والفرق ثلاثة آصع، ثلاثة آصع يعني تجيب إناء تضع فيه بمد اليد 12 مد ماء، وكان يغتسل به مع كثرة شعره صلى الله عليه وسلم وكمال بدنه عليه الصلاة والسلام فكان يكفيه نعم. ما أدري إيش الكلام في الترجمتين هنا، ما أدري هو اختلاف نسخ. إيش عندك الرواية في النسخة حقتك زي بعض؟ يعني شوف المحقق في النسخة الأخرى يقول كأنه هذا الباب زيادة من نسخة ثانية. الترجمة ولا الترجمة يقول كأن الترجمة هذه باب في الغسل من الجنابة من نسخة أخرى، هنا المحقق عندي ما بيّن ذلك لكن في هذه النسخة بيّن. فالظاهر أنه أحاديث الباب كلها، الباب هذا والباب الذي قبله ضمن باب واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الوضوء بعد الغسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة.
نعم. أقول هذه المسألة تقدمت لأن غسل الجنابة عبادة كبرى يندرج فيها العبادة الصغرى وهي الوضوء، فهو يكفي عن الوضوء غسل الجنابة. أما الغسل العادي فلا يندرج فيه الوضوء، لابد أن تنويه أو أن تتوضأ بعد الغسل إذا لم يكن الغسل من الجنابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل.
نعم، هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة أحيانا قبل السيدة عائشة، فإذا خرج بسبب البرد يستدفئ بالسيدة عائشة. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يضع رأسه على فخذ السيدة عائشة وهي حائض ويقرأ قرآن، وهذا يذكره بعض الإخوة، يقول هذا يعني يبين فضل المتزوجين على العزاب، على الأقل عندهم دائما فتزوجوا عشان تلاقوا في الجو البارد من تستدفئون به. نعم، ما يضر، معناه صحيح.
قال رحمه الله: باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان: فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل: يا فتى، يشد هذا الحديث بشيء؟
نعم، هذا الحديث استشكله بعض أهل العلم من أهل الحديث فضعفوه، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جامع أهله ولم يغتسل لا ينام حتى يتوضأ، فكيف تنفي السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك فتقول كان ينام على هيئته لا يمس ماء؟ أقول: من أجل هذا حكم بعض أهل العلم أن هذه اللفظة لم يمس ماء، أن هذه اللفظة شاذ، أن هذه اللفظة من باب الشاذ من الحديث، من باب الشاذ من الحديث. ويمكن الجمع والتوفيق بين هذه اللفظة وبين الأحاديث التي فيها أن الرسول كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وأنه أمر بذلك، يمكن الجمع بينهما بأن مرادها بنفي أنه يمس الماء يعني الغسل، تعني الغسل، فيتعني بقولها نام كهيئته لم يمس الماء يعني لم يغتسل في جميع بدنه من غسل الجنابة، إنما اكتفى بالوضوء. فإذا حملناها على هذا المعنى وصح هذا الحمل، ما يعود في هذه اللفظة شذوذ. واضح؟ ما يعود في هذه اللفظة شذوذ. وإلا حكم المسألة على هذه الأمور، على هذه الروايات، فنقول الأكمل أن الإنسان إذا أجنب أن ينام وقد اغتسل، دونه في الكمال أن ينام وقد توضأ، دونه ويجوز له أحيانا أن ينام بلا وضوء وبلا غسل، أن ينام بلا وضوء وبلا غسل، فقط يغسل أو يمسح مذاكيره أو يمسح الفرج. هذا حكم المسألة من الناحية الفقهية، فإن هذا وهذا وهذا كله من باب أن الجواز وذكر الأفضل، من باب الجائز وذكر الأفضل، لا، ليس هناك نص يوجب الاغتسال أو نص يوجب الوضوء أو نص يعني يؤثم من لا يغتسل ومن لا يتوضأ بعد الجنابة، وهذا إن شاء الله واضح. نعم، طبعا هذا الباب وهذا الحديث من الأحاديث التي تدخل ضمن مسألة ذكرتها لكم سابقا، وهو تأثير المنحى الفقهي عند الناقد في حكمه على الروايات. فمن مال إلى جانب الجمع والنظر الفقهي لم يحكم بشذوذ الرواية، ومن لم يمل إلى هذا ورأى أن القضية فقط ترجع إلى ضبط رواية وألفاظ، أنه هذا اللفظ ما يصح، ما يهمني صح المعنى ما صح المعنى، يحكم بالشذوذ، يحكم
الشذوذ في هذا اللفظ. والاختلاف في الروايات تارة يكون مؤثرا وتارة لا يكون مؤثرا، وتارة يكون بين مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث. فإن حملت اللفظ على هذه المعنى لم يعد هناك شذوذ، وإن حملت اللفظ على هذه المعنى كان في اللفظة شذوذ، كان في اللفظة شذوذ. واضح؟ طبعا من أظنكم تعلمون أن من الروايات التي لا يؤثر فيها الشذوذ ما لا تعلق له بالحكم، مثل اختلاف الروايات في ثمن جمل جابر، لما كان جابر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان متأخرا بسبب أنه جمله مشي ضعيف، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونخس الجمل فصار يمشي ويسبق الجمال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجابر بعد ذلك: تبعني الجمل؟ يبغى يكسبه ويبغى يعطيه فلوس. قال له: تبعني الجمل؟ قال له: طيب أبيعك. هو في رواية تقول إنه باعه هو بكذا، ورواية تقول إنه باعه هو بكذا، ورواية اختلفت الروايات في قيمة الجمل. وأخرج أكثر هذه الروايات أو بعض هذه الروايات أخرجها البخاري ومسلم. ليش؟ ليش ما اقتصروا على رواية؟ قالوا لأنه هنا الخلاف، هنا الخلاف لا يؤثر في الحكم، لا يؤثر في الحكم. فبعض هذا الخلاف صح وبعض هذا الخلاف شاذ، بعض هذه الروايات هو الصحيح والبعض الآخر شاذ، ومع ذلك أوردت الجميع. وهذا يدخل تحت بحث ألا يمكن أن نصحح، ألا يمكن أن تجتمع الصحة مع الشذوذ؟ نقول نعم يمكن، إذا لم يكن الشذوذ مؤثرا في الحكم، إذا لم يكن الشذوذ مؤثرا في الحكم، كما في قصة جمل جابر. وتتمت المسألة لمن أراد أن يستزيد فيها في كتاب النكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني. نعم. التعليق على إيش؟ قال سفيان: فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل: يا فتى يشد هذا الحديث بشيء؟ يعني هل عندك رواية أخرى تقوي هذا الحديث؟ هل عندك شيء عمل أو رواية تقوي هذا الحديث وهذا المعنى؟ لأن المعنى الذي فيه استغربه أن الرسول كان ينام كهيئته لم يمس ماء، كان ينام كهيئته لم يمس ماء، فلعله استشعر أن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر من أمر الإرشاد، يعني من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ، فليتوضأ. واضح؟ أو أمر الاستحباب أن هذا ورد عن الرسول، فجاءت هذه الرواية مستغربة في هذا اللفظ أنه قال لم يم أنها قالت لم يمس ماء، نام كهيئته لم يمس ماء، فقال: هل عندك شيء آخر يشد هذه الرواية؟ وهذا يدل على أن تقوية الأحاديث بتعدد الطرق أو بالروايات أو بما جاء من العمل أو بما جاء من آثار السلف، هذا من الأمر الذي كان معروفا. وفي درس الأمس القريب تكلمنا عن قوله سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وأن هذه الآية هي الأصل في قضية أن قضية ما جرى عليه أهل الحديث من أن الرواية الضعيفة بتعدد الطرق يشد بعضها بعضا فتتقوى وتترقى من الضعف إلى الحسن لغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام.
نعم. هذا الباب الأحاديث التي فيها بيان الحالة الثانية اللي احنا ذكرناه، أنه مما يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ. وقد اختلف شراح الحديث في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فمنهم من حمل ذلك وقد جاء في بعض الروايات على مجرد غسل اليدين والمذاكير، غسل اليدين والفرج، ومنهم من حمل ذلك على وضوء الصلاة، منهم من حمل ذلك على وضوء الصلاة. ونحن نقول غسل اليدين أو غسل أو مسح غسل الفرج، غسل الفرج أو مسحه هذا أمر يعني لا شك في استحبابه، لأن هذه الأمور من الأشياء التي تستقذر فتمسح، لأن هذا من الأشياء التي تستقذر فتمسح. والوضوء مستحب، والوضوء مستحب، فإن لم يتيسر للإنسان إلا أن ينام من غير وضوء جاز ذلك، جاز ذلك، ولكنه خلاف الأولى. الأولى أن يقوم ويغسل مذاكيره أو يغسل فرجه وتغسل فرجها ويتوضأ، هذا هو الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن أمره للاستحباب عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. طبعا قد تقول يا أستاذ إيش الصارف؟ أقول لك نفس حديث عائشة، كان ينام كهيئته لم يمس ماء. إحنا ممكن نقول إنه هذه ثلاثة أحوال عن الرسول: الغسل والوضوء والنوم أحيانا من غير وضوء ولا غسل، اقتصارا فقط على غسل الفرج، على غسل الفرج. ولذلك المسألة يعني دائرة بين هذه الأحوال الثلاثة في الفقه تفقها من حيث الحكم، من حيث الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنوب إذا أراد أن يعود توضأ. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
طبعا هذا فليتوضأ أمر إرشادي ولا أمر تكليفي؟ واضح، أحد ينازع. ورد حديث آخر برضو ثابت عن الرسول: إذا أراد أحدكم أن يعود فليغتسل فإنه أنشط في العود. عاد واضح هنا أنه أمر يتعلق بتحقيق مصلحة دنيوية، فإنه أنشط للعود، وهذا فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاد للمسلم أن يراعي أحوال البدن ولا يضعفه، أن يراعي أحوال البدن ولا يضعفه، وأن يستكمل تمام متعته بهذه الشهوة التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فإن يستمتع بإتيان أهله، بإتيان أهله. وحفظ الصحة، حفظ الصحة وأمور الجسد والقيام بها من الأمور التي راعاها الدين، وإلا لماذا شرع الدين لنا التيمم؟ لماذا شرع لنا الدين قصر الصلاة والجمع بين الصلوات في السفر؟ لماذا شرع الدين أمور عديدة من أجل أن يحفظ للإنسان صحته و لا يضعفها، من أجل أن يحفظها ولا يضعفها. نعم.
باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة.
نعم. هذا الباب باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا، فيه مسائل. المسألة الأولى: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا في إحدى المرات 11 امرأة، ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 زوجات، 9 زوجات رضي الله عنهم. فأقل حد نقوله في أن الرسول مر على جميع نسائه واغتسل من جماعهن بغسل واحد، أقل حد أنه مر على كم؟ على 9 نسوة، على 9 نسوة صلى الله عليه وسلم. مسألة: كان الصحابة من أجل هذا يتحدثون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوتي قوة 30 رجلا، فلا حد يتهور وروح يقول أنا بدي أوتي صلى الله عليه وسلم قوة 30 رجلا في الجماع، وهذا من الخصائص التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة يرون هذه القوة عند الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يدور على نسائه ويأتيهن في اليوم الواحد جميعهن مسألة اختلف في سبب ذلك قيل سبب ذلك أن الرسول كان قد أتى من سفر، وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد إحداهن، يعني اشتهى إحداهن في غير نوبتها فدار على نسائه حتى أتى إليها، وقيل أن هذا لبيان أنه يجوز أن يفعل ذلك المسلم. وذهب ابن العربي رحمه الله إلى أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل ترى على الخصوصية، واضح؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام دار على نسائه في يوم إحداهن بلا شك، أو أنه دار على نسائه قبل أن يقسم، جاء من سفر وقبل أن يقسم فدار عليهن ثم أتى التي عندها قسمها وجلس عندها، أو أن هذا لبيان أنه يجوز أن يأتي الرجل أهله في غير يومها وأن المقصود بالقسمة المبيت وإتيانها، لكن أكثر من كذا ما كان يقدر يفعل يعني الإنسان في مثل هذه الأمور. فسبب هذا أنه لبيان الجواز فيما يظهر والله أعلم، لأنه لم يحصل ظلم، فقد أتاهن جميعا، ويصير القسمة من أجل البيات، يعني التي عليها القسمة اليوم يبيت عندها وقد أتاهن جميعا، فظلم أحد؟ ما ظلم أحد. وهذا اللي خلى العلماء رحمهم الله أن المقصود في القسمة هو المبيت، فإذا تحقق المبيت ما ضر بعد ذلك مثل هذه الأمور. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه قبل أن يأتي التي عندها مبيته الليلة، يدور عليهن لا للجماع، إنما يجلس عند هذه ثم يجلس عند هذه ثم يجلس عند هذه. تعرف أن البيوت قد يحتاج هذا البيت شيء، قد يحتاج هذا البيت توجيه في نفقة، قد يحتاج هذا البيت توجيه في مشورة في أمر، فيأتي عند هذه وعند هذه وعند هذه، ثم يأتي عند التي عليها هذه ليلتها ويبيت عندها، وأن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك، والله أعلم. مسألة، هذه الرواية حصل فيها اختصار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبعه أنس بميضة، فكل ما يأتي واحدة ويخرج يأتيه بالميضة فيغسل صلى الله عليه وسلم فرجه، ثم يتوجه إلى بيت الأخرى وليس معنى هذا الاختصار أنه كان الرسول يأتي الثانية بما أتى، لا، إنما كان يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأتي إلى الأخرى مسألة، هذا الحديث وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يؤخر الإنسان الغسل إلى آخر الأشياء التي توجب الغسل، فيجمع عدة مرات ويغسل لها غسل واحد ويدل ذلك أن مثل هذه الصورة لا تدخل تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقرب الملائكة ثلاثا ذكر منها الجنب فهذه الصورة خارجة، وأن المراد بالذين لا تقربهم الملائكة وذكر منهم الجنب هو الذي يكون غالب أمره جالس على جنابة، حتى ممكن يأخر صلاة أو يخرج وقت الصلاة وهو على هذه الحال، والله أعلم. مسألة، دوران الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع نسائه فيه تأكيد للمعنى الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالنساء ممن كان يحبهن صلى الله عليه وسلم، وهذا من نعمة الله عز وجل لأهل الإسلام، وفيه يعني إشارة أنه المسلم يعني يحتاج ترى تعداد الزوجات إذا تيسر له ذلك بلا ضرر. إذا تيسر ذلك بلا ضرر، لا تروح تقول لي أبغى ترى الضرر محرم وهذا فعل سنة، فكيف تفعل سنة وتقع في محرم؟ لا، إذا تيسر لك هذا يعني من الأمور ترى التي يعني يرغب فيها الشرع والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هو أزكى وأطيب وأطهر.
نعم. هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف لكن ترى معناه صحيح، وهو يذكر الصورة الأفضل، أن الإنسان كل ما يأتي امرأة يغتسل عندها ثم يأتي التي تليها. وقد جاء في الحديث أن نبي الله سليمان طاف على 70 امرأة من زوجة وسرية، وقال: ليأتين، يعني هؤلاء النسوة يحملن، ويأتين 70 فارسا، ولم يقل إن شاء الله، فلم يأتي منهن إلا شق رجل، نصف طفل، لأنه لم يقل إن شاء الله. الشاهد أنه طاف على 70 امرأة، فما ندري هل هذا كان في ليلة أو في عدة ليالي، المهم أنه هذا حصل. والرسول عليه الصلاة والسلام الأكمل أنه كان إذا طاف على نسائه أنه يغتسل عند كل امرأة هذا الظن وهذا الأكمل، ولا يؤثر هنا عندنا ضعف هذا السند لأن هذا هو تقرير حكم المسألة ها نمشي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الجنب يأكل ويشرب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة.
نعم. هذا الحديث ذكر فيه الوضوء، في الرواية الأولى قال إذا توضأ، فهي محتبلة للوضوء كوضوء الصلاة أو للوضوء بمعنى غسل اليدين. في الرواية الثانية قال كوضوء الصلاة. وقد جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة أيضا، جاء في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. فهذه الرواية تفسر الوضوء الذي ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. أما حديث جابر فهو بسند ضعيف، لكن احنا ممكن نحمل هذا وان كان ضعيفا على التنوع، انه ان توضأ فالوضوء احسن، وان غسل يديه فهذا ايش؟ هذا مرغب فيه او ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. طبعا انا اقول مرغب فيه من باب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وكل امر وإن كان إرشاديا إذا فعلته بنية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول فإنك تؤجر عليه من جهة هذه النية، وإن كان الفعل في نفسه هو ليس محل تعبد. يعني مثلا أنك صرت تحب الدباء لأن الرسول كان يتبع الدباء في الصحفة، أنك صرت تريد أن تفعل مثلا مثل هذا الفعل، تغسل يديك قبل كل الطعام قبل كل أكل، لأنه ورد أن الرسول كان يفعل هذا، فنقول أنت مأجور على هذا، لأنه كمان ثبت أن الرسول أكل أكلات كثيرة وجلس مع الصحابة في أكل كثير، ولم يثبت أنه غسل يديه، فدل هذا على أنه من باب التنوع، أو أن الغسل كان قضية خاصة لأمر كان في يديه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يزيل عن يديه هذا الذي علق بها فغسل يديه. فأنت إذا أردت أن تحمل المسألة على الجواز في الكل فيكون هذا من باب اختلاف التنوع. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال يجزئه غسل يديه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه.
مر معنا مرة قلت وقد جاء إطلاق الوضوء بمعنى غسل اليدين، هذا منها. في الأول قالت عائشة توضأ، هي عائشة نفسها، وهنا قالت عائشة غسل يديه. فإما أن تحمل هذه الرواية على التفسير للرواية التي قبلها فيكون معنى توضأ إيش؟ غسل اليدين، فهذا من باب إطلاق الوضوء بمعنى غسل اليدين. وإما أن تحمل رواية السيدة هذه عائشة على التنوع فيكون أحيانا كان يتوضأ وأحيانا يغسل يديه، أحيانا يتوضأ كوضوءه للصلاة وأحيانا يغسل يديه، كل هذا سائر. الشاهد كنت أنا ذكرت هذا في أثناء كلامنا عن حديث إيش؟ فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ، أن هناك من حمل هذه الوضوء هنا على معنى غسل اليدين، حمل الوضوء هنا على معنى غسل اليدين، وقلت قد جاء هذا في بعض الروايات، وهذا منها، وهذه الرواية منها. طيب، لما تجي عندنا روايات الوضوء بمعنى وضوء الصلاة، والوضوء بمعنى غسل اليدين، والوضوء بمعنى غسل الوجه واليدين فقط، هذه الآن ثلاثة، وممكن نضيف اللي جاء في حديث ميمونة الوضوء بمعنى غسل جميع أعضاء الوضوء إلا القدمين، لأنه قالت توضأ وما ذكرت غسل اليدين غسل القدمين حتى اغتسل وأفاض على سائر جسده. فهذه صار كم معنى عندنا؟ أربع معاني. ما أدري أنا كلمتكم ولا لا، تتذكروا مرة تكلمنا عن الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم اللي هي الألفاظ التي من قبيل المشترك اللفظي والتي هي من قبيل المتواطئ اللفظي، أن اللفظة الواحدة جاءت في هذه الآية بكذا وجاءت في هذه الآية بكذا، لم يصنع في الحديث مثل ذلك، وهذا ممكن تأتي مثلا زي هذه لفظة الوضوء في مادة الواو والضاء تذكر الوضوء وأنها جاءت بأربعة معاني، المعنى الأول كذا والمعنى الثاني كذا، تذكر الرواية. طبعا يساعدك في هذا كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، لأنه يورد اللفظة ويورد الروايات ويورد المعنى، فتقول هذا من باب الوجوه والنظائر والسوقها، وتنتقي من هذه المواد ما هو من قبيل المشترك اللفظي أو من قبيل المتواطئ اللفظي مع التنبيه، فتنشئ كتابا في الحديث مقابل لعلم العلوم القرآن، فيكون في علم الحديث في باب معاني الحديث وتفسير ألفاظه الوجوه والنظائر في الحديث النبوي. واضح الفكرة؟ إن شاء الله.
خلاص
في أسئلة في شيء؟ هات يلا بسم الله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء أم يلزم الوضوء بعده؟
يجزئ غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، لأنه ليس من جنابة، فلا بد أنك تتوضأ قبله مثلا، وإذا لم تكن جنبا تتوضأ قبله بنية رفع الحدث الأصغر إذا كان عندك، ثم تغتسل غسل الجمعة. أي غسل غير غسل الجنابة لا يجزئ عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ قبله بنية رفع الحدث الأصغر أو تتوضأ بعده، أو تنوي رفع الحدث الأصغر وتمرر يدك على أعضاء الوضوء وتتمضمض وتستنشق، فإن هذا أيضا يجزئ بإذن الله، أما مجرد الغسل هذا لا يجزئ عن الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة؟
إذا كنت ترى وهذا هو الراجح أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، فإن هذه عبادة صغرى تندرج في عبادة كبرى، فيجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة. أما إذا كنت ترى أن غسل يوم الجمعة واجب وهذا قول مرجوح، فلا يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة. نعم.
أحسن الله لكم. ويقول: متى ينتهي حكم السفر على المسافر إذا كان راجعا من سفر؟
ينتهي حكم السفر عن المسافر إذا كان راجعا إلى بلده بدخوله إلى داخل بلده، بدخوله إلى داخل بلده. أما لو كان خارج البلد، حتى لو كان السور أمامه، يعني السور أمامه ما بينه وبينه إلا أمتار، فهو لا يزال في حكم السفر. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا رجع من السفر جاء قبل أن يدخل من سور المدينة وصلى الصلاة قصرا لأنه مسافر حتى يدخل ولا يلزمه هذه الصلاة. فمعنى ذلك أن المسافر ينتهي حكم السفر ببلوغه إلى محل إقامته، فإذا لم يبلغ محل إقامته ولو كان يراه ولو كان بينه وبينه أمتار فهو لا يزال في حكم السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول هذا السؤال الأخير حفظكم الله، يقول: مسحت على الخف ثم خلعته، فهل ينتقض الوضوء بفعلي؟
إذا لم ينتقض وضوءك بحدث فإن مجرد خلع الخف إن شاء الله ليس بناقض بإذن الله تعالى، ليس بناقض بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.